بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي كان عندنا مقدمة في هذا العلم، في علم النحو، وتعرفنا على المبادئ العشرة التي ينبغي أن تعرف وأن تعلم قبل دراسة هذا الفن. من يذكر لنا هذه المبادئ؟ تحفظونها؟ إن مبادئ كل فن، نعم، والاسم حكم الشارع، بعدها مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. إذن هذه المبادئ العشرة لا بد من معرفتها. الحد يعني التعريف، وتعريف هذا العلم علم النحو، نعم، وعلم علم بماذا؟ بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء وما يتعلق بهما. إذن فهذا العلم قواعد تحفظ وتعرف تفهم ثم يقاس عليها، وهذه القواعد تهتم بماذا؟ ها؟ أواخر الكلمات. إذن اهتمام النحوي بأحوال أواخر الكلمات. وأما بنية الكلمة وما يتعلق بصياغة الكلمة فهذا من اهتمام الصرفي، معاني الكلمة ودلالاتها فهذا من اهتمام البلاغي، وهكذا. إذن فأنت أيها النحوي كل ما تريد معرفته هو أحوال أواخر هذه الكلمة، حيث الإعراب والبناء، متى تكون معربة فيجوز أن تتغير من الرفع إلى النصب إلى الخفض، ومتى تلزم حركة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. إذن هذا هو الحد، موضوعه كلمات العربية، ثمرته صون اللسان على الخطأ عن اللحن، الثانية فهم القرآن والحديث، الثالثة نستطيع أن نقول هذا، أن هناك كثيرا من المسائل تتعلق باختلاف الوجه الإعرابي في النحو أيضا. ها؟ حسن الإصغاء للمتكلم، إذا كان يتكلم كلاما فصيحا معربا فأنت بالتالي تشتاق إلى كلامه وإلى ما يقوله وتستحسن كلامه، أما إذا كان يلحن وأنت عارف بالقواعد تمجه النفس، بل ربما يعني بعض الناس لديهم حساسية من اللحن فقد لا يطيق الاستماع إلى هذا المتكلم أبدا. أيضا فهم كلام المتخاطبين، لأنك إذا تكلم كلاما معربا ستعرف الفاعل من المفعول، أليس كذلك؟ تعرف الضارب من المضروب، وهكذا. فهذه فوائد علم النحو، وأجلها وأهمها الفائدتان الأوليان، صون اللسان عن الخطأ، والثانية وهي أهم منها فهم الكتاب والسنة. ولهذا قال أهل العلم من يفهم الكتاب والسنة ويتكلم في الكتاب والسنة لا بد له من معرفة النحو، لأن فهم الكتاب والسنة واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بفهم النحو، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قرره عدد من أهل العلم. الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة هذا العلم إلى علوم اللغة، أليس كذلك؟ وفضله ما هو فضل علم النحو؟ بفضل اللغة العربية. ما يقال في فضل اللغة العربية يقال في فضل النحو. والواضع والواضع نعم حتى يستقيم الوزن مع البيت الذي يليه، من الأولى أن تسكن آخر الصدر فتقول والواضع، ونسبة وفضله والواضع. نعم نعم الواضع هو الأسود الدؤلي بطلب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والاسم اسمه النحو، ويسمى علم العربية، ويسمى أيضا أصول العربية. فكل هذه أسماء لهذا العلم. والاستمداد من أين استمد؟ قواعده من أين استمدت؟ من كلام العرب، نعم، العرباء الأصيلة، وأيضا القرآن والحديث الشريف. هل يحتج به في النحو أم لا؟ خلاف، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، والمانعون قالوا لأن الحديث يروى بالمعنى، والمجيزون وهذا هو الذي صححه عدد من أهل العلم قالوا إذا كان الحديث أجيز أن يروى بالمعنى إنما كان ذلك في عهد الصحابة والتابعين وهم أهل العربية، فإذا رووا بالمعنى هم أهل الاحتجاج، أما بعد ذلك فقد دون الحديث النبوي، وصار من المعروف المعلوم أنه لا يجوز تغيير الحديث بعد تدوينه، ولا يجوز تغيير ما يوجد في المصنفات من الحديث النبوي كما نص عليه أهل العلم. ولهذا نجد يعني عددا من المحققين من أهل العلم يحتجون بالحديث النبوي مثل ابن مالك وابن هشام وغيرهم. وهذه مسألة تختلف عن مسألة الاستشهاد، الاحتجاج شيء والاستشهاد شيء. فالاستشهاد يجوز أن تستشهد بأي كلام، بأي شعر يجوز أن تستشهد، حتى لو كان شعرا معاصرا ما دام أوزانه مستقيمة. نعم. حكم الشارع فرض كفاية، وآخر هذه المبادئ مسائله ما هي؟ نعم، هذه القواعد التي ستذكر في أثناء دراسته: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، الجملة تنقسم إلى اسمية وفعلية. الاسمية هي كل جملة تبتدئ باسم، والفعلية كل جملة تبتدئ بفعل. وهذه القواعد، فهذه مسائل النحو. بعد ذلك ذكر المؤلف تعريف الكلام، قلنا في هذا مناسبة لطيفة. لماذا ابتدأ بتعريف الكلام؟ لماذا؟ لأن هذه القواعد تدور حول الكلام، يعني حول إصلاح اللحن في الكلام. فلهذا سيقال: أي كلام يقصد النحويون؟ ها؟ أليس كذلك؟ فيأتي الجواب: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لا بد أن تتوفر فيه هذه الأربعة الشروط. وقبل ذلك قلنا أن تعريف الكلام في اللغة هو نعم اللفظ المفهم على ما يترجح نعم عند أهل السنة. أما من قال هو ما أفاد سواء كان نطقا أم لم يكن، فهذا قلنا اصطلاح المتكلمين، لا بد أن يكون نطقا يخرج باللسان. وذكرنا يعني أقوال لأهل العلم في هذا، منها كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان. والمتكلمون يقصدون بهذه المسألة، يقولون: الكلام في اللغة ما أفاد سواء كان نطقا أم لم يكن. يقصدون بهذا ماذا؟ نفي صفة الكلام، يقولون كلام الله ها نفساني، أليس كذلك؟ وينفون الصوت والحرف عن الله جل وعلا. وأما كلام النحويين فهو اللفظ، واللفظ يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية. المركب أي من كلمتين فأكثر. المفيد أي يحسن سكوت المتكلم عليه بالوضع أي بالوضع العربي. إن الكلام قد يكون لفظا ومركبا ومفيدا لكن بغير لغة العرب، فهل سيهتم النحويون بهذا؟ لا، لابد أن يكون بالوضع العربي. ثم يستمر المؤلف في ذكر المسائل على طريقة التسلسل المنطقي، يعني تثبيت القواعد أولا ثم هو أعلى منها وهكذا حتى يكتمل البناء. نعم، وأقول للأخوة يعني أثناء دراستنا لهذا الكتاب لو أن الطالب فهمه وأحسن إحكامه فإنه يعان على أغلب النحو. هذا الكتاب يكفيك تصحيح تقول أكثر من 80% في إصلاح الكلام وإصلاح اللسان وما تحتاجه من النحو. فلهذا سنقتصر على توضيح معانيه وتوضيح يعني ما أتى به الشارح والمسائل التي تتفرع على ذلك والإضافات والزوايا التي يذكرها المحشون، هذه تذكر في الكتب التي هي أعلى منها. فلهذا المهم لدينا ها هنا أولا هو تثبيت هذه القاعدة وفهم هذا الكتاب فهما جيدا. يقول وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قبل أن نقرأ كلام الشارح نتعرف على هذه الجملة على سبيل الإجمال، فيكون كلام الشارح كالتفصيل بعد الإجمال فتثبت المعلومة. ما رأيكم بهذا؟ هذا أولى من أن نقرأ ثم نشرح، أليس كذلك؟ أقسامه يقصد أقسام ماذا؟ الكلام هذا الذي سبق ذكره، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. بعض النحاة يقول ما يصح نقول الكلام اسم وفعل حرف، لابد أن تقول الكلمة اسم وفعل حرف، ويأتون بأدلة منطقية وهكذا إلى آخره، وهذا شيء من علم المنطق. قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المتقدمين من النحاة لا يقولون إلا كما قال الماتن ها هنا: الكلام اسم وفعل وحرف. وأن هذا التقسيم الذي ذكره المتأخرون أنه يعني ما يصح تقول الكلام وما يصح تقول الكلمة لا دليل عليه، وأطال في الرد عليه في كتابه الرد على المنطقيين. المقصود أن نعرف أن هذا المصطلح الذي أتى به ابن أجروم ها هنا سليم ولا تعقب عليه، هذا هو المقصود. أما التوسع في ذكر أدلة الفريقين فترجعون إلى كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية، تجدون هناك الفائدة إن شاء الله تعالى. اسم وفعل وحرف، ما الدليل على هذا؟ الاستقراء، استقراء كلام العرب، أدلة النحو هكذا استقرائية، استقراء لكلام العرب. فحين استقرأوا كلام العرب وجدوا أن الكلام ثلاثة أجزاء أو ثلاثة أقسام لا رابعة لها. الأول الاسم، سيأتي تعريفه، والثاني الفعل، والثالث حرف جاء لمعنى. حرف جاء لمعنى. نعم تقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى، وفي إصطلاح اللغويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهب وتفاحة وليمونة وعصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس زمان داخلا في معناه
نعم. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الكلام، الاسم في اللغة ما دل على مسمى. ونحن قلنا أن التعريف اللغوي يقصد به ماذا؟ استعمال الكلمة قبل مجيء الاصطلاح. لكن هذا لا يعني أن هذا المعنى لا يستعمل. أنت معي؟ عندما يقال لك الكلمة في اللغة كذا، أو الاسم في اللغة كذا، الصلاة في اللغة كذا، هذا لا يعني أن التعريف اللغوي صار غير مستخدم. مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، هل هذا المعنى للصلاة أصبح مهجورا؟ لا، ما زال يستعمل، بل في القرآن وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، ليس كذلك؟ نعم. إذن فالمقصود أن هذه اللفظة وهذه الكلمة استعملت في لغة العرب على هذه المعاني، ثم قصرها أهل الإصطلاح على معنى خاص بهم. يقول في اللغة ما دل على مسمى، اسم ما دل على مسمى وجه عام، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا، كل ما أطلق على مسمى فهو اسم. وفي اصطلاح النحويين، وهذا الذي يهمنا، كلمة دلت على معنى في نفسها. ما معنى في نفسها؟ يعني بمجرد قراءتها تدل على ذلك المعنى، ولم تقترن بزمان. يعني عند قولك محمد فأنت تعرف ماذا؟ أن هذا فلان من الناس اسمه ماذا؟ محمد. لكن ما أفادك شيء، ما أفادك شيئا. هل هذه التسمية في الزمن الماضي، في الزمن الحاضر، في الزمن المستقبل؟ لم يفدك شيئا. ثم مثل لذلك بعدة أسماء. نعم.
وأما الفعل فهو في اللغة، الحدث. وفي صلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث التي هي الماضي والحال والمستقبل، نحو كتب فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي، ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر، ونحو اكتب فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان المتكلم.
نعم، أو التكلم. نعم. ومثل هذه الألفاظ،
نصر وينصر والنصر، وانصر والنصر، وفهم ويفهم وفهم، وعلم ويعلم وعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو يكتب ويفهم ويخرج، ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك.
نعم. إذن هذا هو الفعل في اللغة الحدث. تقول فعلت شيئا، أي أحدثت شيئا. فالفعل لا يخلو من حدث، من دلالته على حدث. فضرب يدل على حدث هو الضرب، وكتب يدل على حدث هو الكتابة، ويسمع يدل على حدث هو السمع، أليس كذلك؟ وما أشبه ذلك. فالفعل لا بد أن يدل على حدث. في الإصطلاح، اصطلاح النحويين، كلمة دلت على معنى في نفسها. بهذه الجزئية شابه الفعل الاسم، كلاهما دل على معنى في نفسه بلفظه، وافترق الفعل بأنه لا بد أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: إما الماضي، وإما الحال، وإما المستقبل، إما الماضي وإما الحال وإما المستقبل، ثلاثة معاني أو ثلاثة أزمنة لا رابع لها، إما الماضي وإما الحال وإما المستقبل. فلا بد أن يدل الفعل على أحد هذه الأزمنة، واختصاص كل فعل بزمن يأتي نعرف ذلك في التعريف. فالفعل الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، إذن الفعل الماضي يختص بالزمان الماضي. أنتم معي؟ الفعل الماضي يختص بالزمان الماضي، والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. زمان التكلم هذا ما يسمى الحال، أو بعده ماذا يسمى؟ الاستقبال. إذن الفعل المضارع يدل على زمنين، على أحد زمنين، إما الحال وإما الاستقبال. كيف نفرق وكيف نعرف؟ بالقرينة. فإذا قلت يقوم زيد الآن، يدل على الحال أم الاستقبال؟ ها؟ الحال. وإذا قلت سيقوم زيد غدا، الاستقبال، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن السين وسوف تجعل الفعل في الزمن المستقبل، تخلص الفعل إلى الزمن المستقبل. أما لفظة الآن والحين ها فهي تدل على هذا الوقت الذي هو الحال. طيب إذا لم يكن قرينة، يقوم زيد أو زيد يقوم، الفعل يدل على الحال من المستقبل؟ يقولون الحال أولى، لأنه الأقرب، لأنه الأقرب، ولأنه أساس ما وضع له الفعل المضارع إذا لم يكن ثم قرينة. إذن لاحظوا معي، الفعل المضارع يدل على أحد زمنين، إما الحال وإما المستقبل. أما الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، هذا ماذا؟ الحال أم المستقبل أم الماضي؟ المستقبل، أليس كذلك؟ إذا ما الفرق بين مستقبل الأمر ومستقبل المضارع؟ ها؟ هناك اشتراك أم لا؟ المضارع في أحد زمنيه يدل على المستقبل، والأمر يدل على المستقبل دائما، ما الفرق؟ هناك فرق. نعم، بدون ماذا؟ مهلة. الأمر بدون مهلة، والمضارع بمهلة. سأقول لك سيقوم زيد بعد قرينة، بعد دقيقة، ما فيه مهلة. هناك فرق وهو لا شك، لكن ما الفرق بين مستقبل الأمر ومستقبل المضارع؟ مباشرة. نعم، يعني بمعنى كلام الأخ، أنت لاحظ في التعريف قال ما دل على حدث يطلب حصوله، ها؟ إذن زمن الأمر المستقبل فيه طلب، وزمن المضارع المستقبل ليس فيه طلب، هذا هو الفرق. فالأمر يقترن أيضا بالطلب، اكتب دل على طلب الكتابة أو طلب حدوث الكتابة، متى؟ في زمن المستقبل. يكتب دل على الكتابة وليس على طلب الكتابة، نعم، إما في الحال أو المستقبل، لكن إذا قلت سيكتب فهو في المستقبل فقط. نعم.
وأما الحرف فهو مطور في اللغة والطرف، وفي صلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى هو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلاً.
أمثلة الاسم. نعم، الحرف يقول في اللغة الطرف وليس الطرف، الطرف، ومنه قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، ما معناه؟ يعني على طرف من الدين، ما يعبد الله ويأخذ بالدين كله، إنما يأخذ جزءا منه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله. فهذا معناه في اللغة. في اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، بمعنى أنها لوحدها لا تدل على ذلك المعنى، وأنها لا تكتسب المعنى إلا إذا دخلت في جملة. إذا دخلت في جملة تكتسب المعنى، كما سيأتي في ذكر حروف الجر. مثلا من ذهبت من البيت، من وحدها ما تفيد معنى، لكن إذا دخلت في الجملة تفيد معنى الابتداء، أي أن الذهاب ابتدأ من البيت. وقد تأتي في غير هذه الجملة لمعان أخرى تكتسب تلك المعاني من الجملة. نعم، هذا هو الحرف. وهذه الزيادة لا بد منها، دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها، ليتميز عن الفعل وعن الاسم. بعد أن ذكر التعريف، هنا قد يأتي سؤال: هل يكفي هذا التعريف في تمييز الاسم عن الفعل عن الحرف؟ هذا سؤال، أليس كذلك؟ إذا كان يكفي فأنعم بها وأكل، وإن كان لا فما الذي يدلنا وما الذي يميز؟ نعم، الجواب أنه لا يكفي. لماذا؟ فمثلا قد تتداخل المعاني، فيأتي مثلا بعض الأسماء تدل على الحدث، مثل ضارب، دل على الضرب أليس كذلك؟ وهو اسم، فقد يشتبه ويقول قائل هو فعل. نعم، أيضا قد تتداخل الأفعال، فمثلا زيد يقوم، هذا حال، لكن إذا قلت زيد لم يقم ماذا أفاد الفعل هنا؟ ها؟ هو أفاد النفي، لكن زمن الفعل هنا ماذا؟ الماضي. طيب فعل مضارع وزمنه في الماضي، فيه إشكال، أليس كذلك؟ طبعا هو إنما انقلب زمنه بسبب لام هذه الداخلة عليه، لأنها حرف نفي وجزم وقلب، كما سيأتي معنا في باب الجوازم. فلهذا كان لابد من أدلة قاطعة إذا دخلت على أي كلمة ميزتها، هل هي اسم أو فعل أو حرف. فلهذا عقبه بالأدلة هذه أو هذه العلامات، فذكر علامة الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. فابتدأ أولا بالاسم، علامات الاسم. إذن هذه العلامات هي الأدلة، هي البراهين، هي الدلالات التي تميز الاسم عن أخويه. بمعنى عندما يسألك سائل ويقول هذه الكلمة اسم، تقول له نعم، يقول لك ما الدليل؟ لا تقول له الدليل على أنها كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا ليس الدليل المطلوب، إنما تقول الدليل دخول الألف واللام أحد هذه الأدلة، أو أنه خفض، أو أنه قابل التنوين، أو أنه دخل عليه حرف من حروف الجر، وهكذا. إذن فعلامات الاسم التي ذكرها الماتن هاهنا الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهذه أربع علامات مشهورة، أربع علامات مشهورة يعرف بها الاسم. يقول بالخفض، نتعرف عليها على سبيل الإجمال ثم نقرأ كلام الشارح. الخفض بمعنى أن الكلمة تكون مخفوضة، بمعنى أن الكلمة فيها أثر الخفض، وأثر الخفض هو الكسرة وما نابع عنها. فإذا رأيت الكلمة فيها كسرة أو فيها ما ينوب عن الكسرة، لأن الكسرة نوائب مثل الياء أو حاء فهذه الكلمة ماذا؟ اسم. فتقول مررت بمحمد. محمد اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. والدليل أن الكلمة مخفوضة، وكلمة الخفض هي بنفس معنى كلمة الجر، إلا أن الخفض تعبير الكوفيين والجر تعبير البصريين، ولهذا قال بعضهم ابن أجروم يجري على مذهب الكوفيين بدليل أنه عبر بالخفض. والأمر سهل، يعني عندما يختلف النحويون في مسألة ما، يختلف الكوفيون والبصريون، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خذ بالأسهل، والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل، والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل، يعني إذا اختلف النحويون فخذ بالأسهل، أو بمعنى أدق للبيت إذا كان الخلاف في النحو فخذ بالأسهل، أما في غيره لا بد أن تنظر إلى الدليل أن تحتار. لماذا تأخذ بالأسهل في النحو؟ لأنه لا ينبني عليه حكم شرعي، حكم تكليفي، إلا إذا أدى ذلك الخلاف في الإعراب إلى مسألة شرعية. أما بمجرد أن اختلف النحويون هل هذا يخفض أم هذا يرفع وغير ذلك من المسائل، فخذ بالأسهل الذي يتيسر. إذن إذا كانت الكلمة مخفوضة فهي اسم. الثاني التنوين، أي أن تلحق الكلمة علامة التنوين، والتنوين كما سيأتي هو نون ساكنة تتبع آخر الكلمة لفظا وتفارقه خط. فإذا كانت الكلمة قابلة للتنوين أو كان التنوين موجودا فيها فهذه الكلمة اسم. مثلا محمد، هل تقبل التنوين؟ تقبل، تقول محمد. طيب يقوم، تقبل التنوين؟ لا تقبل، إذن ليس باسم. ودخول الألف واللام، الألف واللام أي ال، وهذه أداة التعريف، بمعنى إذا قابلت الكلمة الألف واللام فهذه الكلمة ماذا؟ اسم. مثلا رجل، تقول الرجل. شجرة، تقول الشجرة. فأنت تستدل بدخول الألف واللام على أن هذه الكلمة، معناه أن الكلمة صالحة لأن تقبل الألف واللام، لأن تقبل الألف واللام. وحروف الخفض معناه حروف الجر، وذكرها من وإلى وعن وعلى إلى آخر حروف الخفض. فتلاحظون أن العلامتين الأوليين علامات في آخر الكلمة، والعلامتين الأخريين علامات في أول الكلمة، فتنبه، هذا يفيدك في التفريق بين الخفض وحروف الخفض. فالخفض علامة في آخر الكلمة، وحروف الخفض علامة في أول الكلمة. نعم، نقرأ كلام الشارح.
وأقول الاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف، والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها.
نعم،
وقد ذكر المؤلف رحمه الله،
ولاحظ هذا، يقول بوجود واحدة منها أو قبولها، هذا يفيدك أن الكلمة إذا قبلت العلامة فهي اسم، وليس معناه أن هذه العلامة لابد أن تكون ملازمة للكلمة. يعني إذا وجدت مثلا كلمة رجل هكذا مجردة تقول ليست اسم، لأنك لم تجد فيها إحدى هذه العلامات، هذا ليس المقصود، ولكن المقصود أنك لو جربت عليها إحدى هذه العلامات فهي تقبلها. نعم،
وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحات عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر، قولك هذا بكر وعمر الاسمان لوجود الكسرة في أواخر كلمة كل واحد منهما.
نعم، ما معنى قوله التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها؟ التي يحدثها العامل، الكسرة التي يحدثها العامل
حرف الخفض.
نعم، حرف الخفض، لأن الرفع والنصب والخفض هناك أسباب، هناك أسباب تظهرها، وهذه الأسباب تسمى عوامل، وهذه العوامل إما لفظية وإما معنوية. فإذا قلت قام زيد، ما الذي رفع زيد؟ ها، الفعل. وإذا قلت ضربت عمرا، ما الذي نصب عمرا؟ الفعل. أيش كذلك؟ هذا الفعل يسمى عامل. إذا قلت زيد قائم، ما الذي رفع قائم؟ زيد الذي هو المبتدأ. طيب ما الذي رفع زيد؟ الابتداء. فقائم الذي هو الخبر رفع بعامل لفظي وهو زيد، وزيد الذي هو المبتدأ رفع بعامل معنوي وهو الابتداء. هذا من باب إيضاح ما معنى قولهم العامل، أي السبب في حدوث هذا الأثر، الكسر أو النصب أو الرفع. نعم، أو ما ناب عنها، وهذا سيأتي ما الذي ينوب عنها. نعم.
وأما التنوين فهو في اللغة التصريف، تقول نون الطائر أي صوبته، وفي الصلاح النحات هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا، وتفارقه خطبا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها.
نعم، إذن التنوين هو هذه النون التي تلحق آخر الكلمة لفظا، هنا قال آخر الاسم، ليقول لك التنوين خاص بالأسماء. هناك أنواع من التنوين قد تدخل على الأفعال، لكن ليست هي المقصودة هنا. المقصود تنوين الذي يدخل على الأسماء يسمى تنوين التمكين، يعني ليدل على أن هذه الكلمة ممكنة في الإسمية أو مكينة في الإسمية. يقول وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند ضبط القلم. لاحظ هذه الفائدة اليسيرة، يقال هذه الفائدة كانت سببا في تعثر أحد المشهورين لا نذكر اسمه، يعني أثناء ما كان يناقش الدكتوراه قيل له اعرب جاء محمد، قال محمد مرفوع على مطرح الضم الظاهرة على، قالوا له الضم الثانية، إذا ضمتان إيش كذلك؟ فتعثر ولم يجب. الجواب أنها عوض أو أنها النون استغنى عنها بتكرار الشكلة. نعم.
العلامة ثلاثة من علامات الاسم.
الثالثة.
العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها.
نعم.
العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في أولهما. وحرف الخفض هي
وحروف
الخفض هي من، ولها معاني منها الابتداء نحو سافرت من القاهرة.
نعم، إذن من معناها الابتداء، تدل على بداية الحدث، سافرت من القاهرة، ابتدأ السفر من القاهرة. نعم، هذا المعنى الأساس لها. وإلى
ومن معانيها الانتهاء نحو سافرت إلى الإسكندرية، وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس.
وما معنى المجاوزة؟ المجاوزة هي مرور شيء بشيء، هي مرور شيء بشيء. فلما تقول رميت السهم عن القوس معناها أن السهم مر بالقوس، أي كذلك. نعم، كذلك تكون هذه المجاوزة معنوية رضي الله عنهم، أي أن رضا الله مر بهم، فهذا معنى المجاوزة. نعم.
وعلى أن معانيها الاستغلاء نحو صعدت على الجبل، وفي ومن معانيها ظرفية نحو الماء في الكوز.
نعم، فالكوز ظرف لماذا؟ للماء يحل فيه. نعم.
ورب ومن معانيها التقليل نحو رب رجل كريم قابلني، والباء ومن معانيها التعدية نحو مررت بالوادي.
ما معنى التعدية؟ يقول من معانيها التعدية، معناها أنها تدخل على مفعول عامله ضعيف فتعديه إلى ذلك المفعول، تدخل على مفعول عامله ضعيف، لأن العوامل يعني الأفعال المقصود بالعامل ها هنا الفعل، بعضها يتعدى بنفسه وبعضها لا يتعدى إلا بحرف الجر. بعبارة أخرى، بعضها ينصب المفعول به، أي يتطلب فاعلا ومفعول به، تقول ضرب زيد عمرا، فالفعل الضرب متعد، وبعضها يسمى لازم بمعنى يكتفي بالفاعل، تقول قام زيد مر محمد. فإذا أردت أن تعدي هذا الفعل اللازم القاصر إلى مفعول لا تستطيع أن تعديه بنفسه، فتقول مر محمد المدرسة، يصح؟ ما يصح، تأتي بباء التعدية فتقول مر محمد بالمدرسة، هذا معنى باء التعدية، هذا من باب الفائدة حتى يتضح المعنى، وإلا هذه المعاني سوف تأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
والكاف من معانيها التشبيه نحو ليلى كالبدر، واللام ومن معانيها الملك نحو المال لمحمد، والاختصاص نحو الباب للدار والحصير للمسجد، والاستحقاق نحو الحمد لله.
نعم. إذن فاللام تفيد ثلاثة معاني، قد ذكر في الهامش ضابط هذه الثلاثة المعاني، فيقول ضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك، إذن هذه لام الملك تقع بين ذاتين، المال لمحمد، فالمال ذات ومحمد ذات، وتدخل على من يتصور منه أن يملك، هذه لام الملك. ولام الاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصور منه الملك، مثل الفراش للمسجد، الفراش للمسجد، فهذه ماذا؟ تسمى لام الاختصاص، دخلت على من لا يتصور منه الملك ووقعت بين ذاتين. ولام الاستحقاق هي التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى كالحمد، فتقول الحمد لله، هذه تسمى لام الاستحقاق. نعم.
ومن حروف الخفض حروف القسم وهي ثلاثة أحرف، الأول الواو وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو والله ونحو والطور والكتاب المسطور ونحو والتين والزيتون وطور سنين.
نعم. حروف القسم الثلاثة والله وبالله وتالله هي أيضا حروف جر، تسمى حروف قسم من حيث المعنى لأنها تفيد القسم، وهي حروف الجر من حيث الأثر، فهي تعمل عمل حروف الجر، يكون الاسم بعدها مجرورا. فالواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ما معنى لا تدخل إلا على الاسم الظاهر؟ لأن الأسماء عندنا نوعان، أسماء ظاهرة وأسماء مضمرة، مضمرة يعني ضمائر، أنت وأنت إلى آخره، والهاء والكاف مثل ضربه، والكاف مثل ضربك، والتاء مثل ضربت، سيأتي تفصيلها في بابها إن شاء الله تعالى، فهذه تسمى ضمائر. والأسماء الظاهرة هي ما عدا ذلك، فالواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، يعني لا يمكن أن تأتي بالواو بعدها الهاء، يصح؟ ها؟ يصح؟ ما يصح، ما يستقيم الكلام. ومثاله هو الطور وكتاب مسطور والتين والزيتون وطور سينين. فالواو دخلت على أسماء ظاهرة، ولله جل وعلا أن يقسم بخلقه ما يشاء. نعم.
والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأشهدن، وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسول.
نعم، الباء لا تختص بلفظ دون لفظ، تدخل على الظاهر وتدخل على الضمير. وفي قوله بك لأضربن الكسول هذا لا بد له من تفصيل من حيث المعنى العقدي، إن كان المقصود بهذا الضمير أن يعود إلى الله جل وعلا فالمعنى صحيح، تقول بك ها لا أفعلن كذا وتقصد رب العزة جل وعلا، القسم صحيح. أما لو كان يعود إلى مخلوق هذا لا يصح، لا يصح لورود النهي عن القسم بغير الله جل وعلا. والثالث
التاء، ولا أنتم إلا على نفس الجلالة لكم وتالله لأكيدن أصنامكم.
التاء مختصة بلفظ الجلالة، إذا ما الفرق بين التاء والواو؟
التاء أخص،
التاء أخص، اختصت باسم ظاهر وحده فقط وهو لفظ الجلالة، أما الواو فتدخل على جميع الأسماء الظاهرة التي منها لفظ الجلالة. نعم. كم مضى من الوقت؟ نعم. نعم. إذن نكتفي بهذا القدر حتى لا تكل الأذهان، نسأل الله التوفيق والسداد، نكمل في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.